الحمد لله الذي بسط الآمال ونشرها وطوى الآجال وسترها، لا إله إلا هو أحاط بما لدى الخلائق عزة وحكما، وأضفى عليهم ستره رحمة منه وحلما. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، من استهداه هدى ومن استنصره نصره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي يوم الحسرة وتنفس الكرب ساعة العسرة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله اختاره من أشرف أرومة وعنصر، واصطفاه أرأف هاد ومنذر، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأوضح الدلالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، رفع لهم ذكرى وأعظم لهم أجرا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، ظهور الدجال أحد أشراط الساعة الكبرى، وأعظم الفتن منذ خلق الله جل وتعالى آدم عليه السلام إلى قيام الساعة هو ظهور الدجال. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه في أكثر من 30 موضعا، مبينا خطره تارة ومحذرا منه حينا، وذاكرا طرق السلامة منه تارة أخرى. ولعل سائل يسأل، إذا كان الدجال من أعظم الفتن فلماذا لم يصرح بذكره في القرآن تحذيرا منه ومن شره؟ الجواب أنه ذكر في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، أخرج الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: 3 إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. وجاء في تفسير البغوي رحمه الله أن الدجال مذكور في قوله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن المراد بالناس هنا الدجال من باب إطلاق الكل على البعض، فيكون من جملة ما تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه والعلم عند الله تعالى. أيها المسلمون، والذي يهمنا في موضوع الدجال أن هناك عددا من المسائل والأحكام ينبغي أن تكون منا على بال، ألخصها لكم في نقاط. أولا، التزود بالطاعات والإكثار من الأعمال الصالحة حصن حصين من الفتن وزاد قوي في التصدي لها عند حلولها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أي الموت، أو أمر العامة، أي القيامة. رواه مسلم. فأوصى صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في الأعمال الصالحة، بل والمسابقة إليها قبل حلول وقوع الفتن. أخرج الحاكم من طريق قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد مرفوعا أنه قال: يخرج، يعني الدجال، في نقص من الدنيا وخفة من الدين وسوء ذات البين، فيرد كل منهل وتطوى له الأرض، فانظر رعاك الله إلى ضعف الدين وقلته في وقت خروجه. ثانيا، الحث على الائتلاف بين المسلمين وترك الخلاف والنزاع والفرقة، وأن الفتنة أعظم في وقت الخلاف منها في وقت الائتلاف. ويشهد لهذا الحديث السابق الذي رواه الحاكم، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أحدثكم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، إن الأعور الدجال مسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض 40 يوما، رواه ابن حبان بإسناد صحيح. ثالثا، الحذر والتحذير من الفتن قبل وقوعها، وهذا ظاهر في كل الأحاديث التي تحدثت عن الدجال، بل إن الأنبياء، كل الأنبياء حذروا أممهم منه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، رواه البخاري. رابعا، عدم الانخداع بالمظاهر خصوصا وقت الفتن، بل وتحذير الناس من ذلك، ونلحظ ذلك في المظاهر الخادعة التي تصاحب الدجال، ومن ذلك أن معه جنة ونارا، وأنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، لكن كل هذا بإذن الله تعالى. ولو تمعن المتمعن لمن خدع، لأن الدجال موصوف بالنقص ولا يستطيع أن يدفع النقص عن نفسه كيف كان، وأنه محكوم عليه في نفسه، إذا لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه فكيف يدفعه عن غيره. خامسا، ضرورة الابتعاد عن مواضع الشبهات والفتن، وألا يعتقد المرء أنه على قدرة في مواجهة الشبهات والفتن، وخصوصا مع قلة العلم والدين. عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات، رواه الإمام أحمد وأبو داود. سادسا، لا يكفي تحذير الناس من الفتن، بل الواجب توضيح السبل للخلاص منها، وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من السبل للخلاص من الدجال، ومنها قراءة فواتح سورة الكهف، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، رواه مسلم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين، عليه ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، رواه مسلم في صحيحه. ومنها التعوذ منه، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، رواه البخاري. سابعا، الفتنة ليست شرا محضا. نقل الإمام النووي رحمه الله عن العلماء أنهم قالوا: هذا من جملة فتنته التي امتحن الله تعالى به عباده ليحق الحق ويبطل الباطل ثم يفضحه ويظهر للناس عجزه. ثامنا، الحق لا بد أن ينتصر وتنهى الفتن ويظهر الحق، وهذه أعظم فتنة تمر على البشرية ثم تنتهي، وينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ليهلك الدجال، كما ثبت في صحيح مسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة ابن مسعود فيطلبه فيهلكه. تاسعا، أهمية العلم الشرعي في مواجهة الفتن، فالمؤمن الذي يكشف زيف الدجال وكذبه مسلم متمسك بالعلم الشرعي المبني على الدليل الشرعي، لذا تجده يخاطب الدجال بلهجة الواثق كما في صحيح البخاري فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فهو نسب علمه بالدجال لعلمه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم العلم الشرعي. فتأمل يا عبد الله. عاشرا، ويتبع القاعدة السابقة سؤال أهل العلم عما أشكل، وخصوصا أوقات الفتن، ومن ذلك ما تكرر من أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم عن هذه الفتنة. فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ إلى آخر الحديث. ومن هذا الحديث أيضا نرى حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة وإقامتها في وقتها رضوان الله تعالى عليهم. 11، الكثرة ليست دائما دليلا على الحق، والدجال باعتباره فتنة عظيمة سيتبعه أناس كثيرون، فهل نقول إنه على الحق؟ الجواب لا، فعلى المسلم أن يلزم الحق ولو كان وحده. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. قال ابن حجر رحمه الله، وأخرج أبو نعيم في ترجمة حسان بن عطية أحد ثقات التابعين في الحلية بسند حسن صحيح إليه، قال: لا ينجو من فتنته، لا ينجو من فتنة الدجال إلا 12,000 رجل و7,000 امرأة، وهذا لا يقال من قبل الرأي، والله أعلم. نسألك الله جل وتعالى أن تعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، وإضافة إلى ما تقدم من مسائل وأحكام حول الدجال، فثمة فوائد وقواعد في الدعوة. أولا، التأكيد على أمور العقيدة من أهم المهمات، وهذا يتضح من أحاديث الدجال في التركيز على عدة مهمات عقدية، منها غرس توحيد الأسماء والصفات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. متفق عليه. ومنها إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة وعدم رؤيته في الدنيا. روى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس وهو يحذرهم فتنة الدجال: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. ومنها حسن الظن بالله جل جلاله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: بل هو أهون على الله من ذلك. والمعنى أنه أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوبهم، بل إنه جعله له ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ويثبت الحجة على الكافرين والمنافقين ونحوهم، ومنها عظم التوكل على الله والالتجاء إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من بعدكم الكذاب المضل، وإن رأسه من بعده حبك حبك حبك، أي متكسر من الجعودة 3 مرات، وإنه سيقول: أنا ربكم. فمن قال: لست ربنا لكن ربنا الله، عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك لم يكن له عليه سلطان، رواه الإمام أحمد. ثانيا، من القواعد المهمة في الدعوة والمستفادة من أحاديث الدجال أن يعطى كل أمر حقه من العناية، فينبغي أن يحذر من الأمر الخطير بطريقة تختلف عن الأرض تختلف عن الأمر الأخف خطورة، وينبغي الأمر بالواجبات والفرائض بطريقة تختلف عن الحث على المسنونات والمستحبات. وللأسف فإن بعض الناس هداهم الله يجعل المكروه محرما أثناء النهي، أو يجعل الصغيرة كبيرة، بل يتعدى بعضهم ذلك وذاك إلى أن يجعل أحد خوارم المروءة من المحرمات. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحذر من الدجال بطرق وأساليب مختلفة متنوعة. ولماذا؟ لأن الدجال فتنة عظيمة، فهو يدعي الربوبية، بل يظهر له من الفتن الشيء العظيم، ومن ذلك ما أخرجه ابن ماجة عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه يقولان له: يا بني اتبع فإنه ربك. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، ويمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت فتمطر حتى تروح مواشيهم من يومهم، ذلك أسمن ما كانت وأعظم، وأمده خواصر وأدره ضروعا. ثالثا، لا بد من التوضيح والبيان وقت الحاجة، لا بد من التوضيح والبيان وقت الحاجة. لذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وصفا دقيقا في أكثر من حديث بيّنت صفته وأفعاله وكذبه وما يحتاجه المسلم لمواجهته، ومن أشملها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنذرتكم فتنة الدجال، فليس نبي إلا أنذر قومه أو أمته، وإنه آدم جعد أعور عينه اليسرى، وإنه يمطر ولا ينبت الشجرة، وإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولا يسلط على غيرها، وإنه معه جنة ونار ونهر وماء وجبل خبز، وإن جنته نار وناره جنة، وإنه يلبث فيكم 40 صباحا يرد فيها كل منهل إلا 4 مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى، وإن شكل عليكم أو شبه فإن الله عز وجل ليس بأعور. رابعا، الصبر والثبات على الحق، لا سيما مع ظهور الفتنة. وانظر إلى ذاك الرجل المؤمن الثابت الذي ما زاده فرقه له فرقتين إلا بصيرة به وتكذيبا، ففي صحيح مسلم: فيقول: أنت المسيح الكذاب، قال فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما، قال ثم يقول له أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. خامسا من القضايا الدعوية المهمة فيما يتعلق بالدجال الاهتمام بالنساء في الدعوة والتأكيد على تعليمهن العلم الشرعي، والمرأة إذا لم ترشد للخير فقد تنساق مع الشر، وواقعنا أشهد أوقع شاهد على ذلك، ومع قلة الدين في زمن ظهور الدجال تجد أن أكثر أتباعه النساء اللاتي يغتررن بالمظاهر والفتن والشبهات. أخرج الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. سادسا الارتباط بالقرآن الكريم قراءة وحفظا وحث الناس على ذلك، فإنه من أعظم العواصم من الدجال ومن غيرها من الفتن. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية مسلم من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. نسألك ربنا أن تعصمنا من الفتن صغيرها وكبيرها جليلها ودقيقها ما ظهر منها وما بطن. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الملة والدين، وأهلك اليهود والصليبيين والشيوعيين والباطنيين وجميع الزنادقة والملحدين برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح اللهم ولاة الأمور، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم واجمع كلمتهم على الحق وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع علم الجهاد وانصر المجاهدين، اللهم ارفع علم الجهاد وانصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمتك. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم واربط على قلوبهم، اللهم وقو شوكتهم، اللهم وأنزل السكينة عليهم، اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.